بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يوم السابع من شهر رمضان المبارك، على قول هو يوم رحلة سيدنا ومولانا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ذلك لأن في وفاة أبي طالب توجد روايتان. الرواية الأولى أن وفاة أبي طالب هي في اليوم 28 من شهر رجب الأصب، والرواية الثانية هي الرواية التي تقول بأن وفاة أبي طالب في اليوم 7 من شهر رمضان المبارك. عندما يود الإنسان الحديث عن شخصية أبي طالب يجد أن في تلك الشخصية مجموعة من النقاط جديرة بالبحث، لعل أبرزها وهو ما ركز عليه الباحثون البعد العقلي الذي انطوت عليه هذه الشخصية، ذلك لأن هناك خلافا بين علماء المسلمين في أمر مرتبط بشخصية أبي طالب، وهو هل أن أبا طالب عليه أفضل الصلاة والسلام مات على طريق التوحيد والإسلام، أم أن أبا طالب مات على طريق الكفر والضلال. الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول ما تبناه جمهور الشيعة الإمامية قاطبة من أن أبا طالب عليه أفضل الصلاة والسلام مات على طريق التوحيد والإيمان. والقول الثاني ما تبناه جملة من علماء الشيعة، وهو البناء على أن أبا طالب مات على طريق الكفر. والقول الثالث أيضا لبعض علماء السنة، وهو أن أبا طالب مات على طريق الكفر. وهناك قول ثالث. ما ينبغي أن يركز عليه البحث، وهذا غالبا ما يغفل عنه عندما يتحدث في البعد العقلي لشخصية أبي طالب، يبحث عن أن أبا طالب أسلم برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله، مع أن النقطة التي ينبغي البحث عنها هل أن أبا طالب كان كافرا ثم أسلم، أم أن أبا طالب كان منذ البداية موحدا. مرة نقول بأن أبا طالب مثله مثل بقية الصحابة الذين بعدما كانوا كفارا أو بعدما كانوا مشركين عمدوا إلى الإسلام والإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وآله، ومرة أخرى نقول لا، بأن أبا طالب كولده علي بن أبي طالب، كما أننا نحن الشيعة الإمامية نرفض القول بأن علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان أو أول من أسلم من الرجال. فهنا يأتي البحث أيضا، هل يرفض القول بأن أبا طالب أسلم؟ ذلك لأننا نقرر أن علي بن أبي طالب ما كان كافرا حتى يقال أسلم، وبالتالي يقال أول من أسلم من الرجال أو أول من أسلم من الصبيان. متى كفر علي حتى يقال بأن عليا أسلم، ويقال حينها بأن عليا أول من أسلم من الرجال أو الصبيان؟ علي مذ كان مسلما، فإذا كان علي عليه السلام مذ كان مسلما موحدا، لا معنى للحديث متى أسلم علي عليه السلام، سبقه أحد للإسلام أم لم يسبقه. عينا نفس الكلام يجري بالنسبة لأبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يا ترى هل نقرر بأن أبا طالب كان كافرا ومن ثم أسلم، أم أننا نقرر بأن أبا طالب ما كان كافرا حتى يسلم، وإنما أبو طالب صلوات الله عليه كان موحدا وكان مسلما منذ البداية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله. هذه في الحقيقة نقطة جديرة بالبحث، يعني ينبغي أن ينطلق الباحث في الحديث عن شخصية أبي طالب من هذه النقطة. مرة نقول بأنه كان كافرا، وبالتالي نحتاج إلى البحث في أن أبا طالب عليه السلام أسلم أم لا. ومرة نقول بأن أبا طالب ما كان كافرا، فلا معنى لأن يقال بأن أبا طالب أسلم أو لم يسلم. هذه نقطة. أيضا النقطة الثانية التي يجدر الحديث عنها في هذا البعد العقدي بناء على التسليم بأن أبا طالب عليه أفضل الصلاة والسلام كان كافرا ثم أسلم، أو كان منذ البداية مسلما، على أي المحتملين؟ متى أثيرت مسألة إيماني وكفر أبي طالب؟ هل أن مسألة إيماني وكفر أبي طالب كانت مثارة منذ أيام البعثة النبوية وفي أيام مكة المكرمة بعد وفاة أبي طالب وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، أو في أول أيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله، أم في أيام الخلفاء الأول ولنبني مثلا على خلافة علي صلوات الله عليه الظاهرية مثلا، أم كان ذلك في دولة بني أمية، أم كان ذلك في دولة بني العباس؟ طبعا قد يتصور البعض بأنه لا يترتب على ذلك أدنى ثمرة عملية. متى عرفنا إثارة البحث في مسألة إيمان أبي طالب وكفره في أي عصر من العصور؟ قد يقول قائل لا يترتب على ذلك أدنى ثمرة. أي فائدة مترتبة على ذلك سواء أثير البحث العلمي في أيام الدولة العباسية أم في أيام الدولة الأموية أم في أيام الخلفاء الأول أي ما أيام النبي صلى الله عليه وآله؟ بالنتيجة في البين بحث، وهو أن أبا طالب صلوات الله وسلامه عليه إما كان على طريق الإيمان أم كان على طريق الكفر. هذا التصور في غير محله، وذلك لأننا نقرر بأننا متى ما استطعنا أن نتوصل إلى وقت إثارة البحث في مسألة إيمان أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه من عدمه، أمكننا حينئذ أن نقرر بأن الدواعي المتصورة في المقام هي التي تحدد هذه المسألة. بمعنى مرة نقرر بأن الموضوع يعود إلى التالي، يعود إلى أن المسألة عبارة عن إثبات قضية تاريخية ليس إلا، أو أن المسألة عبارة عن إثبات قضية مثلا عقدية ليس إلا، ومرة ثالثة نقول لا، بأن هناك جملة من الأحقاد أو جملة من الدواعي الخاصة هي التي دعت إلى الحديث في هذه النقطة. ببيان أوضح، تارة يقال بأن هناك غرضا شخصيا موجودا لدى الباحث دعا الباحث للحديث في هذه النقطة، وتارة أخرى يقال بأن الغاية هي عبارة عن الوصول للحقيقة. مثلا عندما يقال بأن آباء النبي محمد صلى الله عليه وآله كانوا على طريق الكفر وبالتالي لا ميزة للنبي صلى الله عليه وآله على بقية المسلمين الأخر في هذه الناحية، هنا يقال بأن هذا غايته محاولة رفع المستوى للأفراد الآخرين أو ما شابه. أو آتي بمثال أوضح في تفسير قوله سبحانه وتعالى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يستدل فقهاؤنا بهذه الآية على عدم صحة إمامة أو خلافة الخلفاء الثلاثة الأول، وإنما الخليفة الحق وعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بنص القرآن الكريم. ليش يقولون؟ لأن الآية المباركة قالت لا ينال عهد الظالمين، ومن أجل مصاديق الظلم ظلامة الإنسان لنفسه، وليس أبرز من ظلامة الإنسان لنفسه من كفره بالله سبحانه وتعالى. فالآية تقرر أن كل من كان ظالما، سواء كان ظلمه لنفسه أم كان ظلمه لغيره، فإنه لا يستحق أن ينال عهد الله عز وجل، فلا يكون إماما ولا يكون خليفة من قبل الباري سبحانه وتعالى. ولما كان الثلاثة الأول ممن كفروا، كانوا يوما من الأيام كفارا، حيث أنهم كانوا من عبدة الأصنام وكانوا من عبدة الأوثان كما ينص على ذلك التاريخ باتفاق المسلمين قاطبة، لأنهم يقررون أن أبا بكر أسلم بعد كفر، وأن عمر أسلم بعد كفر، وأن عثمان أسلم بعد كفر، فبالتالي ينطبق عليهم عنوان الظلم أقلا، الظلم للنفس. لما كانوا ظالمين لأنفسهم فبنص القرآن الكريم لا ينالون عهد الله عز وجل، فلا يستحقون أن يكونوا خلفاء بنص القرآن الكريم، مما يثبت بطلان خلافتهم. هذا يكون الغاية منا البحث عن حقيقة. يعني إحنا عندما نبحث في الآية المباركة ونتحدث في هذا الجانب، نحن بصدد الحديث عن حقيقة، ولسنا بصدد الحديث عن عداوة شخصية بيننا مثلا وبين أبي بكر، أو بيننا وبين عمر، أو بيننا وبين عثمان، وإنما الغاية الأساسية هي الوصول لحقيقة. مرة أخرى يكون لدى الباحث مجموعة من الغايات الشخصية، يعني يكون الباحث بصدد الوصول لنتيجة من النتائج، وذلك لغرض في نفسه أو ذلك لحاجة عنده. مثلا عندما يقال يأتي معاوية بن أبي سفيان مثلا فيطلب منه جملة من الرواة سمرة، ويطلب من أبي هريرة وفلان وفلان، يقول لهم كل فضيلة وجدت لأبي تراب ضعوا للثلاثة الأول مقابلها، بحيث ما كان هناك في التاريخ فضيلة لأمير المؤمنين إلا ووضع هؤلاء فضيلة للثلاثة. وكفى أن الرواية المشهورة أنا مدينة العلم وعلي بابها أضيف لها بأن فلانا سقفها وفلانا جدرانها وفلانا أعمدتها. ما يندرى، يمكن بعد يطلع لك واحد قواعدها، ويمكن يطلع لك واحد الساس حقها، ويمكن واحد الخرسانة وواحد الحديد، والبقية تأتي. زين، فهذه من الروايات التي كانت الغاية الأساسية منها جملة من الأغراض الشخصية، الوقوف أمام المد الهائل الذي كان ينتشر في الوسط الإسلامي في فضائل علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. فأريد من مثل هذه الأمور إبراز أن علي بن أبي طالب شخصية عادية، وليس علي بن أبي طالب بشخصية مغايرة لبقية الشخصيات الإسلامية، بل حتى رواية العشر المبشرين بالجنة أو الإصرار على أن جميع الصحابة على حق وأنهم كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، بكلها من الروايات التي وضعت لجملة من الأغراض الشخصية، كان الهدف منها الوقوف أمام المد الهائل لفضائل علي بن أبي طالب، والتي كانت تنتشر كانتشار النار في الهشيم بل أكثر، فأرادوا الحد من هذا المعنى. فإذا هناك نحوان في عملية التعرض للقضية، أيما قضية من القضايا، قد تكون الناحية ناحية بحث عن الحقيقة، وقد تكون الناحية ناحية البحث لأغراض شخصية. هذا يهمنا في مسألة إيمان أبي طالب وكفره. هل أن الحديث في مسألة إيمان أبي طالب وكفره مسألة بحث عن حقيقة من الحقائق التاريخية أو العقدية أو ما شابه، أم أن القضية الواردة في مسألة إيمان أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قضية مرتبطة بجملة من الأغراض الشخصية؟ يعني من تحدث في مسألة إيمان أبي طالب كان له هدف خاص يسعى إلى تحقيقه من خلال التعرض لهذه النقطة. طبعا هذا كما قلت أمر مهم. لو جينا نتحدث في كلتا النقطتين أنا أسبق الحديث بهذا الأمر وأترك البحث الفقهي إلى بعد قليل. لو جينا نتحدث في كلتا هاتين النقطتين، أما بالنسبة للنقطة الأولى، للأسف أكثر الباحثين عندما يتحدث عن إيمان أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يركز على مسألة، وهي الحديث عن إقامة الأدلة التي يثبت من خلالها أن أبا طالب صلوات أن أبا طالب صلوات الله وسلامه عليه مات بعدما أسلم برسالة النبي. ولذلك يستعرض الباحثون هذه الأمور، مثلا يبدأون بالأبيات الشعرية التي صدرت من أبي طالب صلوات الله عليه في مواقف متعددة، مثلا قوله إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، أو مثل قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أذيان البرية دينا، والله لا يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب، وغير ذلك من القضايا التي أو الأبيات الشعرية التي صدرت من أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في الحديث عن النبي أو الحديث عن رسالته. هذه قالوا دليل على أن أبا طالب صلوات الله وسلامه عليه آمن بالنبي بعدما كان كافرا فدخل في الإيمان. أيضا استعرضوا المواقف التي مارسها أبو طالب، ابتداء من حمايته للنبي صلى الله عليه وآله ودفاعه عنه وتفديته بأولاده، خوفه الشديد عليه بحيث أن أبا طالب كان ينيم محمدا مكان أولاده، وكان في منتصف الليل يوقظ ولدا من أولاده فيعمد إلى تغيير المكان الذي كان ينام فيه النبي صلى الله عليه وآله، وأمثال هذا من المواقف التي تحملها أبو طالب في مقام الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله. أيضا استعرض أن فاطمة بنت أسد صلوات الله وسلامه عليها باتفاق المؤرخين جميعا أسلمت بالنبي صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة، وقد ثبت عندنا في الإسلام بأن المرأة متى أسلمت فقد بانت من زوجها، لا بد أن يفرق بينها وبين زوجها. وما ثبت عندنا في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله فرق بين أبي طالب وبين فاطمة بنت أسد، فيثبت أن أبا طالب أسلم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. وأمثال هذا من الروايات التي وردت في هذا المضمار. حقيقة نحن لسنا بحاجة للحديث عن هذا الأمر، الحديث عن أن أبا طالب عليه السلام أسلم بالنبي صلى الله عليه وآله إنما هذا مرحلة ثانية بعد الفراغ عن إثبات أن أبا طالب كان كافرا. ولذا بدل أن نبحث في أن أبا طالب صلوات الله وسلامه عليه أسلم أم لا، ينبغي أن نبدأ البحث فنسائل من يدعي كفر أبي طالب، فنطالبه أن يأتينا بما يدل على أن أبا طالب عليه السلام مات كافرا. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل عندكم على أن أبا طالب عليه السلام كان كافرا حتى يقال بأنه أسلم بعد ذلك أم لا؟ لا بد أولا من إثبات كفر أبي طالب. بعد الفراغ عن إثبات كفر أبي طالب يأتي البحث حينئذ في الإسلام من عدمه، مع أن الثابت عندنا أن أبا طالب عليه السلام كان مسلما قبل رسالة النبي صلى الله عليه وآله. وأنا أنقل روايتين أو ثلاث روايات في هذا المضمار تثبت هذا المعنى. الرواية الأولى يرويها إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول لما ولدت آمنة بنت وهب صلوات الله وسلامه عليها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله، أقبلت فاطمة بنت أسد عليها أفضل الصلاة والسلام إلى أبي طالب صلوات الله عليه تبشره بميلاد محمد صلى الله عليه وآله. أقبلت تبشره بميلاد النبي صلى الله عليه وآله، فالتفت لها أبو طالب عليه أفضل الصلاة والسلام وقال أمهليني أسبوعا آتيك بوزيره وخليفته ووصيه من بعده. ومعروف أن المدة الزمنية التي حددها أبو طالب بحسب التاريخ تمثل 30 سنة، وهي المدة الزمنية الفاصلة بين ولادة النبي صلى الله عليه وآله وبين ولادة أمير المؤمنين. هذا الإخبار من أبي طالب عليه السلام يوم ولادة النبي وإعلامها إياها عن أمر غيبي، أمهليني آتيك بوزيره وخليفته ووصيه، يثبت أن أبا طالب كان مطلعا على كتب الأولين، أن أبا طالب كان يعلم الغيب، أن أبا طالب كان محيطا بجملة من الخفايا والأمور السماوية، وإلا ما كان أبو طالب عليه أفضل الصلاة والسلام ليخبر فاطمة بنت أسد بهذا الخبر. كان يقول لها مو مشكلة مدة ونجيب احنا أموالا. الإخبار بأن المدة الزمنية مقدرة بثلاثين سنة. 2، الإخبار بصفة المولود أنه ذكر. 3، الإخبار بأن المولود الذكر منصبه هو التالي وزير ووصي وخليفة. هذا يثبت أن أبا طالب كان محيطا بالقضايا الغيبية، ولا ريب أن الإحاطة بالقضايا الغيبية فرع الإيمان، فما لم يكن أبو طالب عليه السلام مؤمنا لا يمكن أن يبنى على إحاطته بالقضايا الغيبية. هذه رواية. رواية ثانية أيضا في نفس المضمون، يوم جاءت فاطمة بنت أسد، يوم ولدت آمنة بنت وهب صلوات الله وسلامه عليها بنبينا محمد صلى الله عليه وآله، أقبل أبو طالب وقال لفاطمة بنت أسد نفس المضمون السابق بأنها تمهله 30 سنة فيأتيها بوصي ووزير لهذا المولود، ألا وإن هذا المولود له شأن، نبي يبعثه الله عز وجل فيهدي الله به خلقه، وولدك يكون خليفة ووزيرا ووصيا له. هذا الإخبار أيضا من أبي طالب عن صفة النبي، عن صفة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يثبت نقطة مهمة وهي اطلاع أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام على القضايا الغيبية، ومن ثم إخبارهم بهذا المضمون. هذه روايتين. رواية ثالثة وهي من الروايات المهمة جدا، دائما يشبه أبو طالب عليه السلام بمؤمن قريش، بمؤمن آل فرعون، بحسطين، مع أن الروايات العجيبة ما تشبه الروايات أبا طالب بمؤمن بفرعون، بمؤمن فرعون وهو حسقيل، ولا بالنجار، وإنما الغريب أن الروايات تشبه أبا طالب بأهل الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم. يتكلم الإمام الصادق عليه السلام لما يفسر هالآية فيتعرض إلى تفسير آية أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم إلى آخره، يقول وقد كان أبو طالب كأصحاب الكهف ممن آمن بربه فزدناه هدى أو فزاده الله هدى. يشبه الإمام عليه السلام أبا طالب لأصحاب الكهف، كيف أن أصحاب الكهف آمنوا، كيف أن أبا طالب كذلك فزدناهم هدى. أكثر في رواية أخرى يقول الإمام عليه السلام إن أبا طالب كان يبطن الإيمان ويظهر الكفر كأصحاب الكهف، فإنهم كانوا يبطنون الإيمان ويظهرون الكفر. يعني من قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله وكان أبو طالب عليه أفضل الصلاة والسلام على طريق التوحيد، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله كان على طريق التوحيد، فكيف يتصور بعد ذلك فيقال بأن أبا طالب عليه أفضل الصلاة والسلام كان كافرا ومن ثم أسلم فيأتي هذا الأمر. فإذا أولا الروايات اللي وردت في الحديث عن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام كلها تصب في أن أبا طالب كان مسلما. هني يجينا سؤال لقائل أن يقول إذا كان أبو طالب مسلما فعلى أي ملة من الملل كان يتعبد أبو طالب؟ أقول نفس الحديث الذي يأتي في مسألة النبي صلى الله عليه وآله، لأن أحد المحتملات، وإن كنا رفضنا هذا المحتملات هذا المحتمل ليلة البعثة الشريفة، أحد المحتملات أن أبا طالب كان أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتعبد على ملة الخليل إبراهيم. أيضا هنا الاحتمال، طبعا ده الاحتمال بالنسبة للنبي نحن نرفضه، ذكرنا ليلة البعثة الشريفة أن الصحيح أن النبي كان يتعبد على نبوته ورسالته. هنا الاحتمال وارد أن أبا طالب كان يتعبد على الحنفية السمحاء وهي ملة أبيه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يؤكد هذا المعنى جملة من الأمور التي كان يتعبد بها آل عبد المطلب، كان يتعبد بها عبد المطلب وكان يتعبد بها أبو طالب والبقية، حيث أن هؤلاء كانوا يتعبدون بجملة من الأحكام والقضايا والأمور على وفق الملة الإبراهيمية. مثلا عبد المطلب مما يشير لما حفر عبد المطلب بئر زمزم وجد كنزا فأخرج منه خمسة، فأقر الله عز وجل ذلك لأنه من عبد المطلب. ولذلك النبي يقول سن عبد المطلب جملة من السنن أمضاها الله عز وجل. طبعا إذا نبغلت عما سن عبد المطلب جملة من السنن، هذه جملة من التشريع، وهذا التشريع أو التصرف في منطقة الفراغ لا يكون إلا بشخصية ذات مكانة أو معطية منصبا من الله عز وجل، وليس لكل أحد أن يتصرف في هذا الجانب. هذا يثبت أن عبد المطلب كان على طريق الإيمان والطاعة، أم يثبت أن أبا طالب كان على طريق الإيمان والطاعة، وليس ذلك بعيدا عن هذا الجانب. فإذا هذا أمر أيضا، وهو الأمور اللي كانت في يمارسها عبد المطلب ومارسها أبو طالب. إذا أبو طالب كان يتعبد على ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، وكان على دين الحنفية السمحاء التي جاء بها إبراهيم الخليل. هذا واحد. هناك قول وفي ذلك رواية ينقلها العلامة المجلسي أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه بحار الأنوار، بأن عبد المطلب كان وصيا من أوصياء المسيح عيسى. فمعنى ذلك أن عبد المطلب أن أبا طالب عفوا كان وصيا من أوصياء المسيح عيسى، وذلك يعني أنه كان يتعبد على المسيحية. لكن في رواية أخرى لا، أنه كان وصيا من أوصياء إسماعيل وأوصياء إبراهيم، وهذا يثبت أنه يتعبد على الحنفية السمحاء لا أنه يتعبد على شيء آخر، وهي نفس رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذا كان أبو طالب يتعبد على ذلك. يمكن أيضا تأكيد هذا المعنى أن التاريخ ينقل لنا في الحديث عن حج أبي طالب أن أبا طالب كأبيه عبد المطلب كان له حج خاص، ليس كبقية الحج الذي يمارسه أهل مكة أو تمارسه العرب. مثلا كانوا يطوفون عراة، ما كان أبو طالب يطوف عاريا، وكانوا إذا طافوا بالبيت عملوا إلى الصفير والتصفيق وما شابه، وما كان أبو طالب يفعل ذلك، بل حتى النسيء في الأشهر الذي كان يمارسه القرشيون ما كان أبو طالب يؤمن بذلك. هذا يثبت أن أبا طالب كان يتعبد على وفق شريعة سماوية، وما كان أبو طالب يتعبد على وفق عمل بشري قابل للخطأ، قابل للنسيان، قابل للاشتباه، قابل للتغيير إلى آخره. فإذا هذه أول ناحية وهي أن أبا طالب صلوات الله وسلامه عليه كان مسلما قبل رسالة النبي، مو أن أبا طالب كان كافرا فأسلم، لا، أبو طالب كان مسلما قبل رسالة النبي، نعم جدد إسلامه على رسالة على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله. أما أنه كان كافرا فهذا أمر لم نجد عليه دليلا ولا شاهدا من قريب أو بعيد. طبعا يتمسك بعض الآيات، أبناء العامة يتمسكون بمثل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وأمثال ذلك من الآيات. والغريب أن المستدل كأنما لم يقرأ القرآن ولم يحط بأن هذه الآيات مدنية ونزلت في المدينة المنورة وليست مكية، فإذا كانت كذلك فكيف يمكن التمسك بها؟ بل الأغرب أن أبا بكر ينقل رواية ينقلها عن أبناء العامة، يقول أبو بكر ما مات أبو طالب حتى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله. فهذه أيضا تثبت أن أبا طالب صلوات الله وسلامه عليه كان على طريق التوحيد. إذن في مرحلة ثانية، لو أننا لم يقبل منا أن أبا طالب كان على طريق الإيمان والطاعة، عندها ينتقل للحديث عما يثبت إيمان أبي طالب برسالة النبي. أما الذي نعتقده ونصر عليه هو أن أبا طالب كان مسلما قبل بعثة النبي، ولذلك ما نقل لنا التاريخ أن أبا طالب سجد لصنم أو أن أبا طالب عبد وثنى أو أن أبا طالب، أبدا لم يتحدث التاريخ عن ذلك، مع أن التاريخ تحدث عن بيوتات مكة وما كانت تنطوي عليه من الأصنام وما كان لكل قبيلة أو لكل زعيم من زعماء قريش، مع أن التاريخ ما ينقل هذا المعنى أن أبا طالب كان له صنم أو كان بيته يحتوي صنما أو إلى آخر، ما تحدث التاريخ عن ذلك. هذا يثبت أيضا ويؤكد ما سبق وذكرنا. هناك أيضا يمكن للإنسان أن يذكر مجموعة من الشواهد المساعدة على هذا. إذن الذي نعتقده نحن الشيعة الإمامية أن أبا طالب كان مسلما وليس أبو طالب ممن كان كافرا فأسلم، هذا الكلام غير صحيح. النقطة الثانية التي ينبغي الحديث فيها، متى أثيرت مسألة إيمان أبي طالب وكفره؟ لو جينا نبغى ندقق هالنقطة، هل هذا البحث كان موجودا بعد وفاة أبي طالب في مكة المكرمة، أو كان في أيام البعثة الشريفة أيام الهجرة النبوية في المدينة المنورة، أو أيام الخلفاء الأول، أو ما شابه؟ الغريب جدا أن قضية إيمان أبي طالب أو كفرة ليس لها وجود في الحركة التاريخية قبل دولة بني العباس بمقدار ما فحص وبحث. لم أجد في كتب التاريخ ما يشير إلى أن قضية إيمان أبي طالب وكفرة كانت مثارة في التاريخ الإسلامي إلى قبل دولة بني العباس. بل الأغرى أن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال ذم معاوية في جملة من كتاباته من خلال أبيه أبي سفيان ومن خلال أمه هند وما شابه، ومعاوية بمقدار ما كان يسعى للنيل من أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلا أنه ما مس ولا في خطاب من خطاباته أبا طالب، لم يتحدث ولا في كتاب أو رسالة أرسلها لأمير المؤمنين عن أبي طالب أصلا، فما تعرض إلى هذا الرجل من قريب أو بعيد، مع أنه كان يسعى إلى الذم في أمير المؤمنين استنقاص شخصيته والنيل منه. وهذه نقطة غريبة جدا. فإذا يؤكد هذا شاهد أول، يؤكد على أن قضية إيمان أبي طالب وكفره لم تثر إلا في أيام دولة بني العباس. أما قبل حكومة بني العباس لم نجد أي إثارة لمسألة إيمان أبي طالب وكفره قط. هنا يأتي السؤال، إذا كان الأمر كما ذكر، ما هو الداعي لإثارة إيمان أبي طالب وكفره في دولة بني العباس؟ الداعي هو مطالبة بني العباس بحق كان ذلك الحق لا يتماشى مع إيمان أبي طالب. كيف؟ أنقل لك قصة بس. اجتمع هارون الرشيد مع الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، فصار الحديث في الميراث، فقال له هارون: كيف تقولون بأن ابن العم يرث ابن العم مع أن العم يحجب ابن العم؟ إن في باب الإرث، الآن لو مت أنا وليس لي وارث، لا يوجد، لأن الإرث عندنا طبقات، طبقة أولى، طبقة ثانية، طبقة ثالثة، لا يصل الأمر للطبقة الثانية إلا بعد انتفاء الطبقة الأولى، لا يصل الأمر للطبقة الثالثة إلا بعد انتفاء الطبقة الثانية. لو كان هناك واحد من أفراد الطبقة السابقة لا يصل الأمر للطبقة اللاحقة. ولذلك لو مات الرجل وترك عما وابن عم، لا يرث ابن العم مع وجود العم، لأن العم يعتبر طبقة متقدمة على ابن العم، فيسمونه حاجب. وجود العم يكون حاجبا لابن العم، فلا تصل النوبة لابن العم مع وجود العم. هنا جاء الكلام، العلويون كانوا يقررون بأن الإرث لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من النبي صلوات الله عليه. وأنا هارون يعترض، يقول له: كيف تقررون ذلك مع أن العم حاجب لابن العم، والعباس كان موجودا والعباس عم، فالعم يحجب ابن العم؟ زين، هنا بدأت القضية. فأشار الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أن العباس كان آنا من الآنات كافرا، ما كان مسلما، وبالتالي كون العباس كافرا هذه مذمة أو هذه نقطة سلبية في شخصية العباس رضي الله تعالى عنه. هذا الأمر كان بمثابة الفتيل أو بمثابة الشرار الذي أضرم النار، لأن العباسيين صاروا يستشعرون أن آل أبي طالب يقررون كفر العباس، وبالتالي لا بد من عدم وجود منقبة لآل أبي طالب، فانفتح باب كفر أبي طالب، انفتح باب كفر أبي طالب. كانت الحركة حركة عباسية غايتها محاولة الوقوف أمام أطروحة بني هاشم أو بني آل أبي طالب في أحقيتهم بالخلافة والزعامة بعد النبي صلى الله عليه وآله، فأريد لذلك أن يمنع، وذلك من خلال مساواة العباس لأبي طالب، لأن أبا طالب مات كافرا كما كان العباس، زين، كافرا ثم أسلم. ولذا الذي أتصور والله سبحانه وتعالى أعلم أن أول ما أثيرت بالمسألة في زمان بني العباس، أما قبل زمان بني العباس لا يوجد لهذه المسألة أدنى إثارة من قريب أو بعيد، وهي من الروايات الموضوعة التي وضعت سواء على النبي صلى الله عليه وآله أم على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بشكل كبير. يمكن أن أؤكد هذا المعنى من خلال لسان الروايات التي تحدثت في هذا الأمر. زين، يعني مثلا أمير المؤمنين رواية الضحضاح، تقول الرواية: جاء أمير المؤمنين عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله باكيا، ايش يا ما يبكيك؟ قال: إنهم يقولون إن أبي في ضحضاح من نار جهنم. هذه الرواية أصلا لا يتصور أن تصدر من علي عليه أفضل الصلاة والسلام أو أن يتكلم فيها بهذا المضمون، مضافا إلى أن نفس الأدب الوارد في الرواية ما ينسجم النفس الأدبي للنبي للأمير صلوات الله وسلامه عليه. إذن النتيجة هذا يعطينا بيان أمر، وهو أن داعي بني العباس إلى هذا الأمر الوقوف أمام بني هاشم أو بني آل أبي طالب والحد من مطالبتهم بالخلافة ومنعهم من ذلك. وهذا معنى واضح، لأن هناك عدة مواجهات من الإمام الكاظم عليه السلام على سبيل المثال كانت مع المهدي وكانت مع الرشيد في بيان أحقية آل أبي طالب بالخلافة وأن بني العباس ليس لهم حقا في ذلك. لذلك جت هالمسألة، إثارة مسألة كفر أبي طالب وأن أبا طالب مات على طريق الكفر وعدم الإيمان ولم يمت على طريق الهداية والصلاح. طبعا هذه النقطة وإن كنا نبرئ فيها ساحة بني أمية، لكن هذه لا تعني يعني مدحا لهم، فإنما عليهم من الذم أو ما عليهم من الانتقاص كثير ليس له حد وليس له يعني مقدار. هذا الحديث إجمالا عن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وآل محمد. المرحلة الثانية في حديثنا وهي الإشارة إلى مسألة فقهية تدخل في دائرة الابتلاء، يكثر السؤال عنها في هذه الأيام. ذكرنا في البحوث الماضية أن من شرائط وجوب الصوم وأن من شرائط صحة الصوم الحضر وعدم السفر، معنى أن من كان مسافراً فإنه لا يجب عليه الصوم ولا يصح الصوم منه. من كان مسافرا لا يجب عليه الصوم لكن يجب عليه القضاء ولا يصح الصوم منه. لو جينا نريد نبحث في البداية عن الدليل الذي يمكن التمسك به في إثبات عدم مشروعية الصوم في حق المسافر، فإننا نجد ذلك في القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآية القرآنية تقرر أن هناك فردين متى ما اتصفا بأحد الوصفين المذكورين في الآية ليس لهما الصيام، وإنما عليهما أن يصوما عوضا عن ذلك مرة أخرى. فمن كان مريضا ده الوصف الأول، أو على سفر ده الوصف الثاني، فعدة من أيام أخرى، يعني عليه أن يستبدل ذلك بأيام أخرى. لو كنا والآية القرآنية وكنا في مقام الفتوى لكان ذلك يقتضي الالتزام بالتالي: أن السفر ولو قبل غروب الشمس بلحظة مانع من صحة الصوم. أن السفر، أكرر، أن السفر ولو قبل غروب الشمس بلحظة مانع من صحة الصوم، فيجب على الإنسان حينئذ أن يأتي بيوم آخر عوضا عن هذا اليوم. ليش؟ لأن الآية قالت: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، على سفر يعني من كان منكم مسافرا أو تلبس بالسفر. ما نصت الآية على التلبس بالسفر قبل الزوال والتلبس بالسفر بعد الزوال. يسموه هذا في الأصول إطلاق، الآية مطلقة. لما كانت الآية مطلقة من هذه الناحية فمقتضى الفتوى البناء على أن وظيفة المسافر القضاء، أو وظيفة المسافر تعويض ذلك اليوم يوما آخر ولو كان سفره قبل غروب الشمس بلحظة. وهذا القول يبني عليه بعض فقهائنا. أن الشيخ الصدوق قدس الله ترمته الطاهرة يفتي بأن من سافر قبل غروب الشمس بلحظة فيجب عليه أن يتم صيام، فيجب عليه أن يصوم يوما آخر عوضا عن هذا اليوم. والإنصاف أنه قول قوي جدا، ولذا مقتضى الاحتياط أن من سافر بعد الزوال، طبعا هذا الاحتياط يعني كل واحد على قولتنا التكليف الشرعي، يعني يمكن انا التزم بما يلتزم بغيري. مقتضى الاحتياط ان الانسان الصائم لو سافر بعد الزوال ولو بلحظة عليه ان يتم صيام ذلك اليوم ويستعيض عنه بيوم اخر، يبدله مرة ثانية بعد شهر رمضان. واحد يقول احنا ما نصدق يخلص رمضان، يقول لنا بعد صوموا بعد ناقصين احنا صيام. على اي حال هذا لو كنا والآية القرآنية. طبعا عندنا روايات لا يفتي الفقيه على الآية الا بعد الرجوع للروايات. عندنا روايات وردت في هذا المضمار تحدثت عن حكم من سافر في نهار الصوم وما هو حكمه. عندنا ثلاث روايات في المقام. عندنا رواية قالت من سافر قبل الزوال أفطر، ومن سافر بعد الزوال أتم صيامه، وهي صحيحة الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام إلى آخر. وعندنا رواية ثانية وهي الرواية التي أشارت إلى أن الصائم مهما سافر أفطر، كان ذلك قبل الزوال أم كان ذلك بعد الزوال. عندنا رواية ثالثة وهي صحيحة رفاعة، ادعى السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه أنها شاهد جم، ولذلك بنى السيد الخوئي على أنه لو كان السفر قبل الزوال مع تبييت النية من الليل وظيفته الإفطار، لو كان السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النية من الليل عليه الصيام، لو كان السفر بعد الزوال بيت النية أم لم يبيت وظيفته الصيام. الصحيح أن ذا الكلام غير مقبول، والصحيح ما عليه المشهور. زين، إذا بنينا على صحيحة الحلبي أن من سافر قبل الزوال بيت النية من الليل أم لم يبيت النية من الليل وظيفة الإفطار. زين، إلا إذا وصل إلى مكان فجدد النية يعني يسوغ له الإفطار، بإمكانه أن يفطر، وإذا سافر بعد الزوال وظيفته الصيام. لكن لو لم نبني على الرواية هذه، لأن عندنا مبنى في الأصول وهو هل يصلح خبر الواحد لتخصيص العام الكتابي، الذي يبنى عليه عند بعضهم أن العام الكتابي لا يخصص بخبر الواحد، ولذا قل مقتضى الاحتياط إكمال الصيام لمن سافر بعد الزوال قبل أذان المغرب ولو بلحظة والقضاء بعد ذلك. الاحتياط يستدعي هذا، وإن كان فتوى الفقهاء على خلاف ذلك. أعود للمسألة. إذن عندنا أن المسافر ينتفي فيه شرط من شروط وجوب الصوم، وينتفي فيه شرط من شرائط صحة الصوم. عليه نقول لو سافر الإنسان قبل الزوال، السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يقول إذا بيت النية من الليل جاز له الإفطار، إذا لم يبيت النية من الليل لا يجوز له الإفطار، عليه أن يتم صيامه. السيد السيستاني مد الله في عمره الشريف يقول إذا سافر قبل الزوال سواء بيت النية من الليل أم لم يبيتها جاز له الإفطار إن أراد الإفطار، وإذا لم يرد فذلك لا، لكن بملاحظة الوصول إلى مكان الإقامة أو مقر العمل أو ما شابه. طبعا لو سافر بعد الزوال يتفقان سيد الخوئي سيد السيستاني بأن وظيفة إكمال الصيام وصيامه صحيح ولا شيء عليه، هذا ما عليه الفتوى. الكلام الآن في جملة من المسائل المترتبة على ذلك. أولا لا بد من الالتفات أن عندنا قاعدة فقهية وهي كلما قصرت أفطرت، وكلما أتممت صمت. صحيحة معاوية بن وهب، كلما قصرت أفطرت وكلما أتممت صمت. عندنا تساوي بين هذين الأمرين، التقصير يلازمه الصيام، الإفطار يلازمه أو التمام التقصير يلازمه الإفطار، الإتمام يلازمه الصيام. هذا اللي يذكره الفقهاء وفقا لهذه الصحيحة. عليه يأتي الكلام. إذا أفطر الإنسان كان مسافرا، فبالطبيعي من الطبيعي أن هذا الإنسان سوف تكون وظيفته القاص. ما دامت وظيفته القاص إذن يجب عليه الإفطار، ولو صام لم يصح الصوم منه. نعم يمكنه أن يكون ممسكا ممتنعا عن الأكل والشرب، لا صائما، ممسك، وبالتالي يجب عليه قضاء ذلك اليوم بعدما يصل إلى مكان إقامة أو بعدما يصل إلى مكان إلى وطن. زين، هذا لو كان الإنسان في عمل، مثلا كان الإنسان عمله في السفر أو عمله السفر. طبعا بما أن عمله السفر مثل سواق التاكسي على سبيل المثال، عمله السفر وظيفته التمام وليست وظيفته الصيام. لما كانت وظيفته التمام وليست وظيفته الصيام وظيفته التمام وليست وظيفته القاص، فحينئذ وظيفته الصيام وليست وظيفته الإفطار. لأننا قلنا هناك تلازم بين القصر والإفطار وبين الصيام والتمام. متى أتم صام، متى قصر أفطر، لا يمكن أن ينفك عن بعضهما البعض. فإذا لو كان عمله السفر وظيفته هي الصيام، لأن وظيفته بالنسبة للصلاة الإتمام. لو كان عمله في السفر، هذه المسألة المهمة وراح نذكر فيها عدة صور. عمله في السفر عندنا أولا قد يكون هذا الإنسان مقلدا للسيد الخوي، وقد يكون مقلدا للسيد الخامنائي، وقد يكون مقلدا للسيد السيستاني لوحده. اثنين، مرة العمل مسافة امتدادية، مرة العمل مسافة تلفيقية. ثلاثة، مرة العمل دراسة، مرة العمل شغل. فلثلاثة أمور ينبغي الحديث عنها. لو كان بالنسبة للأمر الأول، لو كان الإنسان مقلدا للسيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، وكان عمله في السفر، كان عمله في السفر، ما هو الحكم حينئذ؟ في عمله يتم وبالتالي يصوم، لكن في الطريق إذا كان ما بين وطنه وعمله مسافة شرعية وزالت الشمس عليه في الطريق فهو مسافر. ما دام مسافرا وقد زالت الشمس عليه في الطريق فقد فسد يومه، عليه حينئذ أن يتم ذلك اليوم ثم يقضي. ولذا من كان مقلدا للسيد الخوئي وظيفته أن ينتظر الزوال إذا أراد الانتقال من عمله إلى وطنه ما دامت هناك مسافة شرعية، فإذا زالت الشمس فحينئذ يعمل إلى الحركة. طبعا يمكن أن يخرج إلى حد الترخص فينتظر عند حد الترخص، متى ما زالت الشمس يتحرك حينئذ ولا يضره ذلك. هذا فتوى السيد الخوي. السيد الخامنائي فتواه هي عين فتوى السيد الخوئي من دون فارق بينهما. سيد السيستاني عندنا فرق، بينما إذا كان كثير السفر وما إذا لم يكن كثير السفر، سأتحدث عن ذلك مستقلا بعد قليل، ولذلك أتركه. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، لو كانت المسافة تلفيقية أو كانت المسافة امتدادية يختلف الأمر. كيف؟ الآن لو كنت أعمل في الدمام أو أعمل في الظهران وكانت المسافة من وطني إلى مقر عملي الدمام أو إلى مقر عملي الظهران زي تبلغ 22 كيلو، وفي الذهاب تبلغ مثلها أيضا 22 كيلو مسافة تلفيقية، فما هو الحكم حينئذ؟ هل يتأتى الحكم السابق أم يختلف؟ هنا أقول أولا وصول الإنسان إلى مقر العمل يعد قاطعا للسفر، وصول الإنسان إلى مقر العمل يعد قاطعا للسفر، معنى ذلك أن السفر الذي صدر من الإنسان قد انتهى. كيف أن الإنسان إذا وصل إلى وطنه انقطع سفره، فإذا خرج من وطنه في سفر عددنا ذلك السفر سفرا جديدا، كذلك وصول الإنسان إلى عمله إلى مقر عمله يعد قاطعا للسفر، وبالتالي إذا جاء الإنسان يطلع من عمله يعد سفرا جديدا مغايرا للسفر السابق. عليه إذا كانت المسافة مسافة تلفيقية لا يضر الصائم شيئا على رأي السيد الخوئي وعلى رأي السيد الخامنائي وعلى رأي السيد السيستاني، لأنه لم يتحقق منه السفر الشرعي. السفر الشرعي مشروط بقطع مسافة شرعية، والمسافة الشرعية لم تقطع، لأن فرض المسألة أنه قطع نصف المسافة فوصل إلى عمله وعمله مقر قاطع لعنوان السفر، فينتفي السفر السابق ويبدأ حينئذ سفرا جديدا، فعندها يبنى على أن وظيفة التمام في المقر في الطريق، الصيام في المقر في الطريق، زالت الشمس أم لم تزل على حد سواء. هذه باتفاق الثلاثة، السيد الخوئي، السيد السيستاني، السيد الخامنائي، السيد الحكيم، الشيخ الوحيد وغيرهم من أعلام الطائفة، أعلى الله مقام الجميع وأطال الله في عمري الباقين منهم، آمين رب العالمين. هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة وهي التفريق بين الشغل وبين الدراسة، لأنه قد يكون الإنسان في السفر للشغل وقد يكون الإنسان في السفر للدراسة. السيدان الجليلان الخوئي والسيستاني وكذا الأستاذ الوحيد وكذا السيد الحكيم يلتزمون أنه لا فرق بين كون الوظيفة عملا وبين كون الوظيفة دراسة، يقولون لأن المستفاد من الصحيح زين في تعبيره عليه السلام بالشغل يعني الالتزام، وليس المقصود من ذلك الوظيفة، لا، الالتزام أن يكون ملتزما. السيد الخامنائي وكذا أستاذنا الميرزا قدس الله نفسه الطاهر شيخ جوان يقولان لا، يقولان لفظة الشغل إنما تطلق على العمل ولا تطلق على الوظيفة، وبناء على ذلك يقولان بأن من كان يدرس في السفر في الرياض في جدة في الجبيل وظيفته القصر وليست وظيفته التمام، لأن الدراسة لا تعد شغلا والرواية اعتبرت الشغل، فما دامت الدراسة لا تعد شغلا فبالتالي لا يوجد الموجب للتمام بالنسبة إليه، فوظيفته القصر حينئذ فيصلي قصرا. انجي الآن بالنسبة للصيام وظيفة أيضا الإفطار، لأنه كلما قصرت أفطار كلما أتممت صوم. نعم سيد الخامنائي يحكى عنه أنه أجاز لمقلدي أن يعدلوا عنه في مسألة الصيام فيرجعون إلى مرجع آخر غيره فيقلدونه فيصومون، هكذا حكوا عنه هذه المسألة. هذا بالنسبة إلى بيان هذه المسألة. إذن اتضح ما إذا كان عمل وما إذا كان دراسة، ما إذا كانت المسافة تلفيقية، ما إذا كانت المسافة امتدادية وما يتعلق بذلك. انجي الآن لفتوى السيد السيستاني. سيد السيستاني امتاز عن البقية وانفرد بمبنى. سير السيستاني عند الموجب للتمام ثلاثة عناوين. عنوان الأول عمله السفر، العنوان الثاني عمله في السفر، العنوان الثالث كثير السفر. واحد يقول كثير السفر ونفس عمل السفر، نقول لا، كما يقول المناطق النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. طبعا في تعبيرات السيد الخوي موجود عنوان كثير السفر، اللي يرجع إلى استفتاءات السيد الخوي موجود التعبير بكلمة كثير السفر، لكن ما يرتب عليه السيد الخوي الحكم اللي يرتب عليه السيد السيستاني. طبعا هذه ثلاثة عناوين. العنوان الأول واضح وهو عنوان عمله السفر، قلنا سواق التاكسي مثلا. العنوان الثاني عمل في السفر مثل الطلاب الذين يدرسون في الأحساء أو الجبيل أو الرياض أو الظهران أو ما شابه مما يكون مكان دراستهم عن وطنهم مسافة شرعية. العنوان الثالث وهو عنوان كثير السفر. قبل لا أشير لعنوان كثير السفر، عند السيستاني خلاف. الخوئي والخامنئي يلتزمون بأن انتهاء المسافة بالوصول إلى خطة البلد. مثلا أنا طالع من القطيف رايح الظهران، تنتهي المسافة بوصولي إلى خطة الظهران، إلى دخول الظهران، بداية سور الظهران ينتهي حساب المسافة. السيستاني لا، السيستاني تنتهي المسافة بوصولك إلى مقصدك. وين أنت رايح؟ رايح مستشفى أرامكو، تحسب من القطيف إلى مستشفى أرامكو. أنت رايح الدائرة الفلانية، تحسب إلى الدائرة الفلانية. المسافة ما تنتهي بالوصول إلى خطة البلد، لا، تنتهي المسافة بالوصول إلى المقصد، يعني المكان الذي تصل إليه، فإذا وصلت إليه انتهى حساب المسافة حينئذ. وطبيعي هذا راح يكون في زيادة، قد يكون كيلو، اثنين، ثلاثة، أزيد أقل أداء. العنوان الثالث، لا، من تنحسب المسافة من سور البلد، من سور البلد. العنوان الثالث عندنا عنوان كثير السفر. عنوان كثير السفر عند السيد السيستاني تترتب عليه جملة من الأحكام. من أهم الأحكام المترتبة على هذا العنوان أن كثير السفر لا يعرف التقصير أبدا. متى ما انطبق على الإنسان أنه كثير سفر إذا لا يعرف التقصير أبدا. وظيفته التمام دائما وأبدا، وظيفته الصيام دائما وأبدا، ما إلى علاقة بالتقصير أصلا. باب صلاة المسافر هذا يشيل من الرسالة العملية وما يتعاملية أصلا، ما له علاقة بالتقصير خلاص. أحكام المسافر ومتعلقاته ما له علاقة به. الكلام متى ينطبق على الإنسان عنوان كثير السفر؟ هناك ثلاثة شروط، إذا توفرت انطبق على الإنسان عنوان كثير السفر. طبعا في بعض الحالات ثلاثة شروط، في حالات شرطين بس. متى نشترط ثلاث حالات ومتى نشترط حالتين؟ إذا كانت المسافة امتدادية فنشترط ثلاث حالات، ثلاثة شروط. إذا كانت المسافة تلفيقية نشترط شرطين، طبعا بلحاظ المسافر مو بلحاظ المسافة، بلحاظ المسافر لا بلحاظ المسافة أبدا. الشروط الثلاثة أولا ما هي؟ الشرط الأول أن يكون الإنسان عازما على الاستمرار في العمل مدة سنتين فأكثر. ما لم يكن الإنسان عازما على الاستمرار مدة سنتين فأكثر وظيفة القاصر، ف في الطريق، يعني ليست وظيفته كثير السفر. ده شرط. الشرط الثاني، لا بد أن يمضي عليه 10 سفرات. ما لم تمضي عليه 10 سفرات في شهر واحد لا ينطبق عليه عنوان كثير السفر. 3، أن تكون المسافة امتدادية ببيان. من كان عمله في السفر إذا كان سوف يصل إلى مقر عمله وكانت المسافة تلفيقية لا ينطبق عليه عنوان كثير السفر. شرع. لماذا؟ لما ذكرنا قبل قليل من أن وصول الإنسان إلى مقر العمل قاطع للسفر، وبالتالي انتهت المسافة الأولى ويبدأ مسافة جديدة بعد ما يطلع من العمل متوجه إلى بلده، فما يضم الأول للتالي، فما دام ما يضم لا ينطبق عليه عنوان المسافر. إذا لابد أن تكون المسافة مسافة امتدادية، ولو كانت المسافة مسافة تلفيقية لا ينطبق عليه عنوان كثير السفر. ولا بد أن تكون السفرات 10، ما لم تكن في الشهر الواحد 10 سفرات لا ينطبق عليه عنوان كثير السفر. ولا بد أن يكون عازما على الاستمرار والبقاء 2 سنين فأكثر، وإلا فلا. أحيانا نكتفي بشرطين فنقبل حتى لو كانت المسافة مسافة تلفيقية. متى؟ نقبل ب10 سفرات فقط، بل نقبل بشرط واحد 10 سفرات فقط، زين، مع عدم اعتبار الاستمرار. متى؟ لو كان الإنسان يقطع المسافة التلفيقية مع عدم بقائه في مقصده نصف النهار فزيادة. مثلا أنا عندي مريض موجود في مستشفى الظهران، يوميا أروح أزوره فأقطع مسافة تلفيقية رايح جاي، أبقى في مستشفى الظهران 1 أو 2 ساعات وأرجع، بعد مضي 10 سفرات في الشهر الواحد ينطبق علي حينئذ عنوان كثير السفر، وبانطباق عنوان كثير السفر أكون مطالبا بالإتمام دائما وأبدا. هذا ما يتعلق بمسألة كثير السفر وما هو المرتبط بها. طبعا فيها جملة من الأحكام قد يطول الحديث عنها، أكتفي بما ذكرت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه لمن استمعه فائدة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، اغفر لنا ولأبائنا ولأماتنا ولمن وجب حقه علينا، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك. إرى إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا بواسع رحمتك موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على ولاية أمير المؤمنين وموتى من سألنا الدعاء، رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة قبلها صلوات. طبعا انت ناوي اولا على الاستمرار في ذيك المنطقة البعيدة 2 سنين فاكثر. 2، دي المسافة اللي تقطعها مسافة تلفيقية لو مسافة امتدادية، فمع وجود 10 سفرات ينطبق عنوان كثير السفر، ما في مشكلة. 10 سفرات في اي شهر من شهور السنة محقق الانطباق عنوان كثير السفر. لا خلاص، اذا انطبق عليك عنوان كثير السفر في هذا الشهر تكون وظيفتك التمام دائما وابدا الا اذا انتفى عنك عنوان كثير الصحة. شهرين على اقل التقادير. يعني حتى ينتفي عن الانسان عنوان كثير السفر لابد ان يترك كثرة السفر شهرين على اقل التقادير. طبعا فيها مسألة كثير السفر عدة تفصيلات انا ما بغيت اتعرض لها حتى لا يطول الكلام. تعرضها ان شاء الله مرة بحث مفصل. عندنا احكام الاجازة. عندنا مثلا الان دول اللي يطلعوا اجازة في العيد الان. اللي يطلعوا اجازة في العيد السيد السيستاني عند احتياط وجوبي الجمع بين القصر والتمام بالنسبة اليهم. وهكذا فاكو عدة فروع موجودة. لعله نتعرضها ان شاء الله مرة من مرات. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.